الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهز، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء، وأوضح به المحجة البيضاء، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أرسله صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، فهدى الله به الخلائق، وأوضح به الطرائق، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وجعله قسيم الجنة والنار، وفرق به ما بين الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته، والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم، فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون. ونصلي على آله الأطهار وصحبه الأخيار، أبر هذه الأمة قلوبا، وأفضلها علما، وأقلها تكلفا، وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 18 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وصل بنا الحديث إخوة الإيمان والإسلام في هذه السورة المباركة إلى قول ربنا عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. اللقاء الماضي بينا لماذا قدم إياك نعبد على وإياك نستعين، لأن العبادة حق الله تعالى والاستعانة حق العبد، فقدم حق الرب على حق العبد. وعلمنا أن هنا اختصاص إياك نعبد أي نعبدك وحدك لا شريك لك، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك وحدك لا شريك لك. وفي هذا اللقاء إخوتاه نواصل ما بدأناه. في هذه الآية الطيبة المباركة نوع القرآن في الأسلوب، فبعد أن بدأ بأسلوب الغيبة انتقل إلى أسلوب الخطاب، وهذا يسمى في اللغة العربية بالالتفات. فمن أساليب اللغة العربية ومن بديع اللغة العربية هذا الأسلوب الذي هو الالتفات، بأن ننتقل من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة، ففي هذا تطرية للسمع وتنشيط للأذهان. بدأت الصورة بأسلوب الغيبة في قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم انتقلت بنا من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب: إياك نعبد وإياك نستعين. ده بنسميه أسلوب إيه؟ الالتفات. الالتفات. وهذا الأسلوب كانت العرب يكثرون من استعماله، فهو يجعل السامع نشيطا يقظا منتبها. إذن هو أحسن تطرية للسامع وأملأ لاستلذاذه لأسلوب اللغة العربية، تتلذذ بجمال اللغة، تنقلك من أسلوب إلى أسلوب، وفي هذا تنشيط للأذهان وتطرية للأسماع. فالقرآن يحتاج إلى أصحاب القلوب وأصحاب العقول، ولذلك من لم يعمل قلبه وعقله مع آيات القرآن يحرم الخير، كل الخير. كثيرون يقرؤون القرآن ولكن مجرد حروف، يقرؤون حروفا فقط ولا يشعرون بجمال القرآن ولا يدركون عظمة هذا الكلام، عمال يردد الآيات وقل أن يخشع قلبه أو أن يتدبر. ولذلك عندما مر الشيخ الكبير يوما على طفل صغير، فوجد الطفل باكيا، فسأله الشيخ: يا بني ما لي أراك باكيا؟ قال: أبكتني آية في كتاب الله يا عماه. فتعجب الشيخ وقال للطفل: وما تلك الآية يا بني التي أبكتك؟ قال: قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شوف آية، الطفل وقف أمامها، بس وقف وقفة المتدبر الذي ينصت إلى كلام العظيم جل وعلا، يعرف أن هذا كلام الله تعالى ليس كلام بشر، فبدأ يتأمل في الآية ويتدبر. فقال له الشيخ متعجبا: ولماذا أبكتك هذه الآية يا بني؟ قال الطفل: عماه، إن الله تعالى يقول عن النار: وقودها الناس والحجارة. إيه معنى الوقود؟ يعني مادة الاشتعال بمثابة الحطب للنار. تيجي تشعل النار بتجيب ايه؟ الحطب، واضح؟ وتبدأ تشعل في ايه؟ النار. فالطفل يقول: وإني رأيت أمي إذا أرادت أن تشعل النار بدأت بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير. يا الله، فأخشى إن جئت يوم القيامة أن يبدأ ربي بالصغار قبل الكبار في إشعال النار. شوف الطفل يا جماعة قد إيه، شوف وقف مع الآية إزاي، سبحان الله. فبكى الشيخ الكبير وقال: عجبا، إن الطفل أفقه منا لفهم القرآن الكريم. شوف طفل لكن وقف مع الآية، وقف مع إيه؟ مع الآية، وده التدبر. ولذلك كان عمر رضي الله عن عمر يحرص على أن يدخل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس كبار الصحابة، فكان غلاما صغيرا، لدرجة أن بعضهم وجد في نفسه يعني كيف غلام صغير يجلس في مجالسنا وعندنا مثله، وبعدين جلس مع مين؟ مع أشياخ بدر من كبار الصحابة. طب ما هم عندهم برضو أبناء مثل سنه، طب ما يجيبوا أولادهم، واضح؟ فوجد بعضهم في نفسه فكلم عمر في ذلك. يقول عبد الله بن عباس: فأراد عمر يوما أن يثبت لهم أنني أحق بالمجلس، فدعاني لمجلسهم يوما. جلس ابن عباس بين كبار الصحابة، وقال عمر رضي الله عن عمر: ماذا تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وبدأ يسأل كبار الصحابة، منهم من يقول إن الله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار وكثرة التسبيح خاصة بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، رحمك الله. ومنهم من قال كذا وكذا، وبدأ يفسر الآية تفسير حرفي. وجاء الدور على عبد الله بن عباس، فنظر إليه عمر وقال: وماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: يا أمير، قلت: يا أمير المؤمنين، إن هذه السورة تنعي لنا نبينا، فهي أجل النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جل وعلا يقول للنبي: إذا دخل الناس في الدين أفواجا بعد أن مكن الله عز وجل لهذا الدين بالنص، فهذا علامة قرب أجلك يا محمد، فعليك أن تسبح وتستغفر. فقال عمر: والله لا أرى فيها إلا ما رأيت. فعلم الصحابة أحقية عبد الله بن عباس بهذه المجالس، كيف لا، وقد دعا له النبي بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل أي تفسير القرآن، تفسير القرآن. فكان ابن عباس حبرا للأمة وعالما لها رضي الله عنه وأرضاه. والله إخوتان، إن الذي حرم من فهم القرآن حرم الخير كله، والله إن الذي يحرم من فهم القرآن يحرم الخير، كل الخير، لأن هذا القرآن له عطاءات عجيب. لذلك دائما وأبدا يزيل الله تعالى الآيات بأن الخطاب موجه لأصحاب العقول، لأصحاب الأبصار، لآيات لأولي الألباب. واضح؟ ليه؟ لأن القرآن هذا يحتاج إلى قلوب، فكلما أعملت فيه فكرك وكلما أعطيته قلبك أعطاك الكثير من الخير، عطاءاته ممتدة مستمرة. فمهم جدا أن يتعامل المسلم مع القرآن بتدبر وبفهم، مش مجرد آيات بتخرج من الألسن حروف معدودة وخلاص، أبدا. لابد أن تقف مع كل حرف، وتقف مع كل كلمة، وتقف مع كل آية. فهو كلام الحق جل وعلا، القرآن معجزة النبي الخالدة المستمرة، كلام الله عز وجل. فانظروا إلى جمال الأسلوب، ينتقل بنا من حال إلى حال، تطرية للسامع وتلذذا بالأساليب الجميلة جدا، ولها عطاءات مستمرة دائمة. فالقرآن إخوتا جاء على أساليب العرب، لأنه نزل بلسان عربي مبين، ومن ثم تجد في هذا النوع من طرق البيان، وهي من أعظم الأساليب بيانا. إياك نعبد، بعد أن قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، فانتقل بنا من الغيبة إلى الخطاب تنشيطا للأذهان وتلذذا للأسماء. فأنا عايزك تعيش مع القرآن بهذا الفهم، عندما تقرأ الآية لابد أن تقف معها، لا تجعل الآية تمر عليك مر الكرام أبدا، وإلا حرمت الخير، وإلا حرمت الخير. يعني الجاهلية الأولى كانوا يخشون من سماع هذا القرآن. ليه؟ لأنهم أهل لغة، وصاحب اللغة يعرف معانيه، فكانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليه؟ لأنه عارفين الأثر العجيب لهذا القرآن، فكانوا يخافوا يسمعوا. لدرجة في القصة عندما قرأ النبي سورة النجم في بيت الله الحرام، وإذا ببعض المشركين ينصت للنبي الأمين، طبعا كلام الله عز وجل، فكانوا أحيانا يستمعون إلى القرآن في الخفاء. فبدأ النبي يقرأ سورة النجم، ومن الذي يقرأ؟ رسول الله. انظر عندما يخرج القرآن من فم النبي محمد. فنسأل الله تعالى أن يمتعنا بسماع نبينا في الفردوس الأعلى وهو يقرأ القرآن، اللهم أمين. فقرأ النبي سورة النجم حتى وصل إلى آخرها، وفي آخر السورة في آية سجدة، فلما قرأها النبي الأمين سجد النبي، فلم يتمالك المشركون أنفسهم إلا وسجدوا خلف رسول الله، من واقع القرآن الكريم. سبحان الله. يعني أيكون مشرك العرب أفضل من الكثيرين من المسلمين في سماع القرآن؟ ينفع؟ يعني المشرك عارف يعني القرآن، فكان يخاف يسمعه. وإحنا جماعة القرآن يقرأ علينا ليل نهار، فاللي بيقرأ عليه القرآن ولم يتغير عليه أن يكبر على نفسه 4 تكبيرات ويعد نفسه من الأموال. اللي بيسمع القرآن ولا يتغير ويغير من سلوكياته، يغير من أقواله، لازم يروح يكبر على نفسه 4 تكبيرات. ليه؟ لأنه ليس بصاحب قلب. القرآن محتاج لأصحاب القلوب. بهذا الكتاب العظيم بنى النبي أمة وأقام دولة بالقرآن الكريم، كان خلقه القرآن، كان محمد كونا صلى الله عليه وسلم يسير بين العباد كان قرآنا متحركا. سبحان الله. فإن قرأت القرآن انظر إلى النبي العدنان، ترى فيه القرآن في الكلام، في الصمت، في النظر، كان قرآن في المعاملات، في الأخذ والعطاء، كان قرآن في النوم، اليقظة، قرآن. كان صلى الله عليه وسلم نطقه ذكرى، وصمته فكرة، ونظره عبرة. سبحان الله. فكان كونا كاملا صلى الله عليه وآله وسلم. إياك نعبد وإياك نستعين، قدم أيضا العبادة على الاستعانة، لأن العبادة وسيلة للاستعانة، وهذا من باب تقديم الوسائل التي تؤدي إلى أعظم المطالب. إياك نعبد وسيلة عشان توصل للاستعانة بالله، يبقى قدم الوسيلة على إيه؟ على المطلب. فعشان كده بدأ بالعبادة قبل الاستعانة. والآية فيها عهد بين العبد وربه، إياك نعبد، عهد ألا أعبدك إلا أنت وحدك، وإياك نستعين، عهد بيني وبينك يا رب ألا أستعين إلا بك وحدك. فالآية فيها عهد بين العبد وبين الرب جل وعلا، وهذا العهد بين العبد وبين الرب يتضمن أمرين. الأول تبرؤ العبد من الشرك، تبرؤ العبد من الشرك، فأنت تقول إياك نعبد، عهد منك أن تتبرأ من الشرك وتوحد ربك جل وعلا، فلا أسجد إلا لله، ولا أركع إلا لله، ولا أعبد إلا الله عز وجل. إيه كمان الأمر الثاني؟ تبرؤ من كل حول وقوة، واللجوء إلى حول الله وقوته، فإياك نستعين. فأنا أبرأ من حول نفسي وقوة نفسي إلى حول الله وقوته، إلى حول الله وقوته. فالآية فيها عهد بين العبد وبين الرب جل وعلا، تضمن العهد التبرؤ من الشرك وأنواعه، كما تضمن التبرؤ من الحول والقوة. وهذا المعنى إخوة الإيمان والإسلام نلمحه في آيات كثيرة، نلمحه في آيات كثيرة. نقرأ مثلا قول الله عز وجل: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. سورة إيه؟ الملك. تضمنت أيضا هذا العبد العهد، العبادة والاستعانة، العبادة والاستعانة. دائما يأتي يقرن بين العبادة والاستعانة في آيات كثيرة جدا، بدأت بسورة الفاتحة ثم انتشرت في آيات القرآن الكريم. قل هو الرحمن آمنا به، هذه العبادة، وعليه توكلنا، أدي الاستعانة، فستعلمون من هو في ضلال مبين، سورة الملك الآية 29. كذلك في سورة المزمل آية 9 يقول الله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. عبودية واستعانة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب اللي نسميناه الالتفات، وهو مناسب لأنه لما أثنى على الله، أي العبد بدأ بالثناء، بدأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ده كله ثناءه. طيب يقول الحافظ ابن كثير: لأن العبد لما أثنى على الله عز وجل فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى. الرب ابدأ بالخطاب: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان أحسن تطرية لنشاط السامع وأكثر إيقاظا له كما تقرر في علم المعاني. والمجيء بالنون في الفعلين إياك نعبد وإياك نس، مع إنك فرض، قلت إياك أعبد إياك أستعين لجاه النون إياك نعبد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والمجيء بالنون في الفعلين أي نعبد نستعين لقصد الإخبار عن نفسه وعن جنسه من العباد، فأنا أخبر عن نفسي وعن بني جنسي من العابدين الأتقياء إياك نعبد، فلا أعبدك أنا وحدي يا رب ولكن بني جنسي من المخلصين الأتقياء العابدين، لذا جاء بالنون. قال: لقصد الإخبار عن نفسه وعن جنسه من العباد. وقيل أن المقام لما كان عظيما لم يستقل به الواحد استكثارا لنفسه واستصغارا لها، فالمجيء بالنون لقصد التواضع لا لتعظيم النفس. المقام عظيم قوي فلابد أن أتواضع، فجاء بالنون لقصد التواضع واستصغار النفس لا للتعظيم. يقول الحافظ: وقدمت العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية، وتقديم الوسائل سبب لتحصيل المطالب، وإطلاق الاستعانة لقصد التعميم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين أي على طاعتك وعلى أمورنا كلها. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مقصود بها وجه الله سبحانه جل وعلا، فبهذين الأمرين تكون العبادة عبادة. يبقى العبادة لا تكون عبادة إلا بأمرين، تؤخذ عن من؟ عن رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي، أيها الناس خذوا عني مناسككم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي الأمين. يبقى لابد أن تؤخذ العبادة سواء كانت قولية أو فعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يقصد بها وجه الله عز وجل، لا يقصد بها وجه فلان أو علان، ولا يقصد بها شهرة أو مدحا أو ثناء، ولكن يقصد بها وجه الله تعالى. يبقى بهذين الأمرين تسمى العبادة عبادة، إن اختل شرط لا تسمى عبادة، لا تسمى عبادة. ولهذا قال من قال من السلف أن الفاتحة نصفها ثناء ونصفها مسألة، نصف الفاتحة ثناء لله رب العالمين، والنصف الآخر إيه؟ مسألة تسأل رب اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، فنصفها ثناء والنصف الآخر مسألة. وبالتأمل في هذين الأصلين يتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم والخالصين من أمته، أسأل الله تعالى أن نكون منهم، اللهم آمين، والخالصين من أمته عامة، ما يفعلونه من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو بأمر من الله تعالى، بخلاف من يفعل من لم يؤمر به، ما لم يؤمر به وإن كان حسنا أو عفوا. وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله صلى الله عليه وسلم وفضل أمته، إن الأمة دي يا جماعة الخالصون منها المتبعون منها بالقرآن والسنة لا يتكلمون ولا يفعلون إلا بأمر الله تعالى. ودي الميزة التي ميزت أتباع النبي محمد، فضل النبي بهذه الخصيصة أنه لا يتكلم ولا يفعل إلا بأمر الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك الخلص من هذه الأمة لهم هذه الخصيصة والميزة، لا يقولون قولا ولا يفعلون فعلا في أمر العبادة إلا مأخوذ عن رسول الله، إذن لا يأخذون إلا عن الله رب العالمين. ولذلك هذه الأمة أعلى الأمة سندا، سبحان الله. والصحابة أعلى الناس سندا. تخيل الصحابي خد منين؟ أخذ عن رسول الله، الرسول أخذ عن من؟ عن جبريل، جبريل أخذ عن الله، واضح؟ فهذه الأمة لها هذه الخصيصة، وهذا فيه رد على المبتدعين الذين يستحسنون بعض الأقوال وبعض الأفعال في باب العبادة ويقولون يعني بدعة حسن. نقول بئسة البدعة، هي ما في الدين حاجة اسمها بدعة حسن، كل بدعة في الدين ضلالة، لا يجوز لأحد أن يقول قولا أو يفعل فعلا في أمر العبادة إلا عن رسول الله محمد. هتجيب من عندية نفسك يبقى بدعة منكرة وضلالة وتقود إلى النار، لأن الله تعالى حسم هذه القضية فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الإسلام اكتمل على إيد محمد بن عبد الله. إذن من ادعى أن هناك في الدين بدعة حسنة، إذن هو يتهم النبي بخيانة الرسالة صلى الله عليه وسلم، لأن معنى هذا القول أن الدين لم يكتمل ولسه هناك ما هو حسن ليكمل به الدين، واضح؟ الدين اكتمل على إيد النبي محمد. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال النبي. أحدث يعني ابتدع، يعني جاء بجديد، جاء بجديد. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، غير مقبول. إنما في أمر الدنيا وارد البدعة الحسن، في أمر الدنيا الكاميرا الآن اللي بتسجل هذه المحاضرة بدعة ولا إيه؟ دي من أمر الدنيا، لكن بدعة إيه؟ حسنة، على حسب الاستعمال. هي بتستعمل هنا في إيه؟ في الخير، تسجيل محاضرة، درس علم حتى ينتفع به الناس، يبقى بدعة حسنة. غيرنا بيستخدم نفس الكاميرا في حاجات تانية، في إيه؟ يصور راقصة مثلا أو مغني أو مغنية، بقت بدعة سيئة هنا على حسب استعمالها، على حسب إيه؟ استعمالها. الكاسيت اللي بين إيديا ده بدعة، لكن بنسجل عليه الآن إيه؟ درس علم، يبقى بدعة حسنة. غيرنا بيسجل بيه إيه؟ الغناء والرقص، واضح؟ يبقى بدعة سيئة على حسب استعماله. وقص على ذلك أمور الدنيا من مخترعات ومبتكرات إلى آخره، على حسب استعمالها، استعمال طيب يبقى بدعة حسنة، استعملت استعمال خبيث يبقى بدعة سيئة. يبقى أي مخترع من أمر الدنيا بنعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله، إن خالف قاعدة شرعية يبقى بدعة إيه؟ سيئة، واضح؟ طب إذا اتفق مع قواعد الشرع ولم يأتي منه ضرر يبقى بدعة حسنة. بدعة إيه؟ حسنة. يعني مثلا الساعة اللي كلنا فيه ساعات أو ما شاء الله، صح كده؟ دي ساعة ما كانتش موجودة دي على عهد النبي، ودي مش من أمر دين، دي من أمر دنيا، من أمر إيه؟ دنيا، واضح؟ اللي بينام صح. الساعة دي من أمر إيه يا رياض؟ أمر دنيا. فننظر للساعة دي يا رياض، نبدأ نستنبط بقى الفوائد اللي انت دايما بتستخرجها من الأمور. فنبص يا رياض كده للساعة، نبص بلغة المصريين، ها، بلغة التوانسة، لأن البسط بلغة التوانسة يعني خرج ريح، إنما عندنا في مصر يعني ينظر. فننظر للساعة، نستنبط منها فوائد يا رياض. الفائدة الأولى ممكن نستنبط منها فائدة، نقول إيه؟ تحديد اوقات الصلاه. الله اكبر، شفت الاستنباط الجميل، ان ده راجل مرتبط بالعباده اهو، فقال لي بنستنبط منها او نستخرج منها فائده انها بتنبهني لاوقات الصلاه. ممكن نستنبط فائده ثانيه في ده منها، ايه هي الفائده الثانيه؟ دي فائده عجيبه جدا، ان الوقت سريع جدا. والله يا جماعه فعلا كلما تكت الساعه تكه الثانيه دي تجد القلب يضطرب كده، عمرك بيمضي قدام منك، عمرك بينقص مع كل تكة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، هي حياتك كده. فالساعة دي يا جماعة فعلا تقول لك انتبه، عمرك بيعدي بيمضي سريعا. طيب نستنبط منها ايه كمان؟ مين؟
الشغل
ماله؟ أوقات العمل، نضبط دي مواعيد العمل، فإيه ده جميلة جدا جدا. يبقى فيها نفع ولا فيها شر الساعة دي؟ فيها إيه؟ نفع، يبقى بدعة إيه؟ حسنة. ده كمان فيها منبه، الوقت كثيف، ما قالها في ده، ما أنت كنت نايم يا شلول. فيها منبه ألارم زي ما أنت بتقوله، ممكن تظبطه يصحيك الفجر، ماشي كده؟ أو ممكن على حسب المواعيد بتاعتك، عندك موعد بعد أسبوع الساعة كذا مثلا، فتروح مظبط الساعة على الموعد قبلها بنص ساعة، تروح ترني لك تين تين تين، دي أنت عندك النهاردة موعد، يبقى بدعة إيه؟ حسنة. وقس على ذلك أي مبتكر من مبتكرات الحياة الدنيا، إذا كان ما بيصطدمش مع الشرع ما فيش منه ضرر يبقى بدعة حسنة، اصطدم مع الشرع وفي منه ضرر يبقى بدعة ايه؟ شطار، بارك الله فيك. يبقى اذا العبادة عشان تسمى عبادة تؤخذ عن رسول الله ويقصد بها وجه الله، واضح كده؟ اختل شرط ما بقتش عبادة، ما بقتش ايه؟ والعبادة لا مجال فيها للابتداع. يجي البعض يقول لك ازاي يا عم الشيخ، طب ما بعض الصحابة فعلوا افعالا بعد النبي لم يفعلها النبي، مش ده دليل على جواز البدع ما دامت حسنه؟ ويستدل ببعض الامور، يقول لك مثلا الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه جمع القران الكريم بعد وفاه النبي، وما جمعه النبي. رد عليه بقى يا عم الشيخ، مش بس كده، سيدنا عمر جمع الصحابه بعد موت النبي على صلاه التراويح في المسجد، مش بس كده، ده كمان سيدنا عثمان نسخ المصحف، مش بس كده، نقول كمان الحجاج من بعد ده عمل تنقيط المصحف، ايه الحكايه؟ وتيجي تقول لي بقى يعني مفيش حاجه اسمها بدعه حسنه؟ ما هم فعلوا ما لم يفعله النبي. نقول لهم كذبتم. وقالوا ايضا ان سيدنا عثمان سن الأذان الثالث يوم الجمعة، واضح؟ فنرد عليهم بأسلوب بسيط جدا والأمر واضح جدا. أولا بالنسبة للأمور التي تركها النبي محمد عليه الصلاة والسلام كالتسليم، تنقسم إلى أمرين، ترك أمورا مع وجود المقتدي للفعل ولم يفعل، وترك أمورا لعلة. إذا كم قسم دون؟ قسمان. يعني إيه؟ مثال الأول، ناخد مثلا قضية قراءة القرآن عند القبور، ماشي؟ الجماعة الآن المتصوفة وغيرهم يقول لك إن يجوز قراءة القرآن عند القبور ويجوز قراءة القرآن على الأموات. يا جماعة إزاي بس؟ يقول لك دي بدعة حسن لو اعتبرتوها بدعة، وبعدين ده الإمام أحمد أجاز ما بيقولوا الكلام ده يعني، وهو كاذب على الإمام رحمه الله تعالى. نقول يا جماعة طب نمسك كده قضية قراءة القرآن على الأموات عند القبور، هل فعلها النبي محمد؟ هو السؤال ده، النبي فعل؟ لا. طيب هل كان هناك علة تمنع النبي من الفعل؟ الإجابة لا. ثلاثة، طب يا جماعة انتوا بتقولوا قراءة القرآن عند القبور على الأموات فيها رحمة على الأموات، صح؟ هم بيقولوا كده،
فيها رحمة وثواب صح وبتنزل البركات والكرامات. نقول طب كلام جميل قوي، يعني انتوا بتقولوا ان قراءة القرآن على الأموات فيها رحمة. أي النبي كان يعلم ذلك أم يجهله؟ لو قلت يجهله يبقى انت عايز ضرب البلغ. ازاي يجهله النبي وانت تعرف يا جاهل؟ نقول لهم كده ما يقدرش يقول لك، لو قال لك يجهله يبقى كافر، اتهم النبي بالجهل في الشر ودي مصيبة خطيرة. فيقول لك ايه؟ يعلمه. طيب يعني النبي كان عارف ان قراءة القرآن على الأموات فيها رحمة، كان عارف. طب فعل ولا ما فعلش؟ مع ان المقتضي موجود للفعل. ازاي؟ خديجة زوج النبي محمد منزلتها عند النبي ايه؟ كان بيحبها طبعا. طب لما ماتت خديجة في عهد النبي، مش النبي عارف ان قراءة القرآن على الأموات في رحمة؟ طب ليه ما قرأش القرآن عند قبر خديجة؟ ما كان أولى أن يفعل ذلك رسول الله ولا إيه؟ يروح يقرأ على قبر خديجة أم المؤمنين. ده من وفاء النبي لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، عندما نامت على فراش الموت ظرفت عين النبي، بكى النبي، وينزل جبريل يقول له لا تبكي على خديجة، السلام يقول لك، السلام يقول لك يا محمد لا تبكي على خديجة، فخديجة عندنا في قصر من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. ومن وفائه لا بعد موتها أنها أن امرأة كانت تأتي خديجة في حياتها، فلما كانت تأتي النبي بعد موت خديجة كان يبسط لها رداءه صلى الله عليه وسلم ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة ويجلسها على ردائه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عنها آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. ولم يقرأ النبي عليها القرآن بعد موته. طيب النبي كان يحب أصحابه أم لا؟ كان يحبهم. طيب ألم يمت الكثيرون من أصحاب رسول الله في حياة النبي محمد؟ بلى. يوم بدر، حمزة عم رسول الله، أسد الله وأسد رسول الله، مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام ماتوا في عهد النبي، شهداء بدر. ماشي. لماذا لم يقرأ النبي القرآن عند قبورهم؟ مدام قراءة القرآن إيه؟ رحمة. نقول أمر تركه النبي مع وجود المقتضي للفعل فالسنة الترك، فمن فعل خالف هدي النبي وابتدع في دين الله رب العالمين. يقول لك قال الإمام أحمد، الإمام أحمد براء من هذا والله، وما ورد عنه مكذوب عليه، بل نهى أحمد نهيا شديدا عن قراءة القرآن عند القبور. وهب أن أحمد أجاز والنبي لم يفعل، نتبع من؟ نتبع النبي. واضح؟ دي واحد. النوع الثاني من الترك، ترك لعلتين، زي صلاة التراويح في المسجد. النبي في أول ليلة من رمضان خرج وصلى بالمؤمنين إماما صلاة التراويح أول ليلة من رمضان. ثاني ليلة بدأ الصحابة يكثرون، سمعوا النبي صلى أمس صلاة التراويح في المسجد فبدأ يكثروا، خرج لهم وصلى به. الليلة الثالثة بقى كتروا قوي فخرج وصلى لهم صلاة التراويح. في اليوم الرابع بقى يا جماعة يقول الرواة ملئت شوارع وطرقات المدينة حول مسجد رسول الله، كل اجتمع فلم يخرج لهم النبي، ما خرجش. صلاة الفجر التقوا به، قال كنت أعلم بوجودكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم، خفت لو خرجت صلي بيكم إمام تبقى فرض، ولا ما استطعت. لو فرضت، شوف خوف النبي على الأمة وشفقته بالأم، فرفض يخرج عشان ما تبقاش إيه فرض. ده الخمس فروض مش عايزين نتكلم. تخيل بقى أن كمان صلاة التراويح تبقى فرض، ده انتوا بتحسبوها من السنة للسنة. ده السنة دي رمضان جاي متأخر في ألمانيا، هنصلي ازاي والشغل والعمل قبلها بسنة، تخلي الأجور تذهب من غير عمل، ما تصبر لما يجي رمضان، اصبر لما يجي رمضان، يقعد يتكلم قبلها بسنة، ده يبقى الساعة 12 صلاة العشاء، هنصلي ازاي وامتى وازاي والشيخ هيطول الله يقصر، حول ولا قوة إلا بالله. فسبحان من شفقة نبينا علينا يعني ما خرجش خايف لا تفضل عليه. يبقى كان ترك التراويح في المسجد في جماعة ليه؟ لعلة أن تفرض. طب بعد موت النبي ما تصلوا عليه، العلة انتفت ولا لا؟ انتفت، ما فيش فرض بعد النبي، خلاص الدين اكتمل. فعشان كده عمر عمل ايه؟ راح مرجع الأمة على سنة النبي مرة ثانية في المسجد. يبقى عمر ابتدع ولا فعل فعل النبي؟ ده فعل فعل النبي، وأعاد الأمة إلى سنة النبي، وخاصة إن العلة انتفت. أدي واحد بالنسبة لعمر. طيب أبو بكر الصديق جمع القرآن ولم يجمعه النبي، لأن ترك النبي الجمع القرآن في عهده كان لعلم أن القرآن ينزل مفرقا ومهن الجمع، إزاي يجمعه وما زال ينزل؟ واضح؟ والنبي ما زال حيا، فكان منع النبي من الجمع في كتاب واحد أنه لسه القرآن إيه؟ بيتنزل. والقرآن كان يكتب في عهد النبي، مش فيه كان كتبة الوحي يكتبون الآيات كل ما نزل آية. الصديق عمل إيه؟ خاف للآيات المكتوبة عند بعض الصحابة تفقد، وخاصة بعد أن فقدنا الكثيرين من حفظة القرآن المسمى بالقراء في الفتوحات والغزوات. فالصديق راح جمع إيه؟ القرآن في كتاب. يبقى الصديق ما استدع، ولكن النبي لم يجمع لعلة أن القرآن ينزل إيه؟ منجما. ثم الصديق من الخلفاء الراشدين وسنتهم واجبة الاتباع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. والصديق منهم، بل هو أولهم رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عمر منهم رضي الله عن عمر. نيجي لسيدنا عثمان، وأنه جاء بالأذان الثالث يوم الجمعة، الثالث لأن الإقامة بتحصل الأذان، الجمعة ليها أذانان، الأذان والإقامة دول أذانان. عثمان سن أذان إيه؟ ثالث. ولكن كيف سنه عثمان؟ لازم تفهم إزاي سنه عثمان. هل عثمان جه في وقت الظهر وراح مأذن؟ أبدا. في عهد عثمان كثرت الأسواق نتيجة للفتوحات الإسلامية وكثرت الأعاجم وغيرهم، فالأسواق كترت قوي، فكان عند الجمعة يتأخرون كثيرا، لأن ما كانش عندهم زي عندنا دلوقتي مواقيت ولا ميكروفونات ولا عندهم وسائل إعلام تنبههم أن الصلاة قربت، فكانوا مشغولين في الأسواق، فأحيانا قد يتأخرون عن الصلاة. فلما رأى عثمان هذا قال نيجي قبل الأذان بساعة، يعني إذا كان مثلا أذان الجمعة بيكون الساعة واحدة يروح هو الساعة 12 فين؟ في السوق مش في المسجد، في مكان يسمى الزوراء. الزوراء ده مكان مرتفع يأمر رجلا فيصعد في وسط السوق كده ويبدأ الصلاة جامعة ويرفع النداء علشان التجار يحضر نفسهم، إذا كان في إيده بيع يخلصها وخلاص ويقفل المحل عشان يجي إيه؟ يدرك الصلاة وقتها. ثم إن عثمان من الخلفاء الراشدين. إيه كمان؟ يقول لك الحجاج نقط المصحف. لماذا نقط الحجاج المصحف؟ لاختلاط اللسان العجمي. طبعا العرب كانوا يقرؤون القرآن قريحة، اللغة قريحة عنده مش محتاج لنقطة، فكان بيقرأ القرآن من غير ما يكون منقط، عارف ان دي تاء ودي باء ودي ثاء انت ما تعرفش، ده بتبقى ته قدامك وبتنطقها ته، عايزين نتكلم يعني رغم وجود النقط. يعني فين الحجاج بقى؟ فكان تنقيط المصحف تأييد للدين، ما كانش فيه بدع، ده بيحفظ الشريعة، فكل ما كان من باب حفظ الشريعة لا يسمى ايه؟ بدعة. ده بيحفظ شرع الله عز وجل، ما جابش شيء جديد، هو بس اللي عمله نحط على التين نقطتين عشان دخلنا الإسلام دول مش عارفين قراءة العربية، واضح؟ فهذه ليست من البدع في شيء، عشان صاحبنا اللي عمال يجيب لي أذكار من عنده ويجيب لي مش عارف حضرات من عنده ويجيب لي عبادات من عنده وصلوات من عنده يقول لك أهو، نقول لا دي بعيدة خالص عن هذا الفهم السقيم العقيم. إذن إخوتان، عبادة عشان تسمى عبادة لازم تؤخذ عن رسول الله وتكون خالصة لوجه الله، تسمى كده إيه؟ عبادة بهذين الشرطين وإلى هذين الأصلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في عبادته وأذكاره ومناجاته، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الأضحية لما جاء النبي يضحي يذبح الأضحية ماذا قال النبي؟ قال اللهم هذا منك ولك وإليك، اللهم هذا منك ولك وإليك. خلي بالك أو عشان تعرف الأصلين اللي عندي في العبادة والاستعانة، احنا في إياك نعبد وإياك إيه نستعين. هذا الحديث عند أبي داود من رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم الذبح كبشين أقرنين. والعجيب أن في رواية أخرى عائشة رضي الله عنها توصف لنا الخروف النبي ذبحه. شوف كيف ينتقي النبي ما يقربه لربه، ينتقي أطيب شيء. يقول لك، تقول عائشة عن وصف الخروف النبي ذبحه، يقول لك تقول إيه؟ فذبح كبشا إن مشى مشى في سواد، وإن نظر نظر في سواد، وإن برك برك في سواد. يعني كبش أبيض جدا ولكن له صفات تانية، إن مشى مشى في سواد. يعني إيه؟ تخيل أنت الشكل الجميل ده، الخروف أبيض خالص كله ولكن عند أقدامه شعر أسود من تحت خالص، فهو ماشي ماشي في إيه؟ سواد وهو أبيض. طيب، وإن نظر نظر في سواد، العينين محاطة بشعر أسود، الله أكبر. وإن برك برك في سواد، بطنه سوداء. الله، تخيل أنت المشهد ده، شوف كيف ننتقي ما نقربه لله، مش الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ماشي، دائما يقدم لله أرضى ما عنده، ده خبيث نفس. يعني شوف قابيل وهابيل، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال المفسرون إن هم لما اختلف طيب كل واحد يقدم قربان لله، هابيل كان صاحب نفس طيبة سخية فقدم أطيب ما عنده لله، كان يعمل بالزرعة وما شابه ذلك، جاب أطيب الثمار وأنضجها وأحسنها وقدمها قربان. الثاني كان خبيث نفس، كان عنده تقريبا غنم وشاف، جاب أردأ ما عنده اللي تعبان اللي ملوش لازم، يقول لك نقدمه لله. ما هو الخبيث البخيل كده يقدم ايه؟ ده بيقطع من جلده لما يجي خرج، واضح؟ ولذلك لما يسمع الكلام عن الصدقات بطنه توجعه، سبحان الله. فهابيل قدم أطيب ما عنده، قابيل قدم إيه؟ أردأ ما عنده. النار نزلت أكلت قربان مين؟ هابيل. فتقبل من أحدهم، لأن كان علامة القبول تنزل نار من السماء بأمر الله تحرق القربان من ربنا قبله، فأكلت قربان مين؟ هابيل، عشان أقدم الطيب. فعشان كان النبي يعلمنا ده إزاي نقدم الطيب. لما ذبح النبي شاة وأمر عائشة أن تقسمها وتوزعها على الناس، عائشة عارفة النبي يحب لحم الكتف، فوزعت الشاة كلها وأدخرت للنبي لحم الكتف. فجاء النبي يسألها يا عائشة ماذا فعلت بالشاة؟ قالت ذهبت كلها ولم يبق إلا كتفها. فقال النبي صح المفهوم، قال بل قولي بقيت كلها ولم يذهب إلا كتفها. بقيت كلها، لأن اللي احنا خرجناه صدقة هو الباقي لنا عند ربنا، أما اللي بنأكله هو اللي ضاع مع السلام. يبقى اللي انت طلعته هو اللي باقي لك، قولي بقيت كلها ولم يذهب إلا كتفها. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا في هذا الباب كيف ننتقي ما نقدمه لربنا ويكون خالصا لوجه الله الكريم. يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح يوم الذبح، يعني يوم النحر يوم عيد الأضحى، كبشين أقرنين لهم قرون طبعا، وإن مما قاله عند ذلك اللهم منك ولك وإليك عن محمد وأمته. شوف كمان يا جماعة رحمة النبي بأمته، هو ذبح كم كبش؟ كبشين، قال هذا عن محمد وآل محمد وهذا عن فقراء أمتي. الله، يعني الفقير ما يحزنش، يجي عليك عيد الأضحى الناس بتذبح الأضاحي وانت قليل اليد ما عندكش وتتمنى انك نقول لك ابشر فان نبيك ذبح عنك. فقال وهذا عن فقراء امتي، ما تزعلش نفسك، ذبح عنك رسول الله. دي برضه بتعلمنا فائده ايمانيه مهمه جدا، مراعاه الغير. المسلم دايما يشعر بالاخرين، يشعر باخوانه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما تقولش أنا مسلم هناك ألمانيا وخلاص، طب اللي في تونس والجزائر والمغرب ومصر ودول إخوانه، واللي في أندونيسيا واللي في الهند وفي الصين وفي فلسطين على أرض غزة إخوانك ولا إيه؟ أنت معايا ولا بتنام؟ أوعى تنام، أيوة اضحك كده. أنا مش هاجي الناحية دي، أنا عارف في ناس بيناموا الناحية دي، بس انا مش تاجن، خليني هنا. يقول لك الهضره ليك والمعنى عليك يا جارتي، والمعنى على جارتي. فان قول النبي عليه الصلاه والسلام التسليم منك هو معنى التوكل والاستعانه، وقوله لك هو معنى العباده. منك يعني يا ربنا هذا الخير الذي نحن فيه منك انت وحدك، توكلنا عليك فاعطيتنا ومنحتنا. ولك يعني هذا الذبح قربة لك عبادة، يبقى استعانة وإيه؟ وعبادة، الأصلين اللي احنا ماشيين معهم في إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك قلت لكم من قبل أن العلامة ابن القيم ألف كتابا من 3 مجلدات أسماه مدارك السالكين، مدارك السالكين عفوا، في إياك نعبد وإياك نستعين. في الآية دي 3 مجلدات اللي احنا بنشرح لكم التهذيب بتاعه مجلد واحد، إنما أصل الكتاب من كم مجلد؟ 3 مجلدات. في إيه؟ في إياك نعبد وإياك نستعين، عشان تعرف الفهم والتدبر للقرآن. آية يقلد فيها 3 مجلدات بمنازلها بقى، شوف سعة العلم والفقه والفهم. عشان كده بقول لك لازم تحسن التعامل مع القرآن. هديك بتقولها في كل ركعة. طيب، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كان يقول لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. عبادة والسعادة. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. طيب، نريد الآن أن نتطوف سويا حول أقسام العبادة. لسه ما إياك نعبد، إياك نعبد، يعني ناخد كده دقائق معدودة إن شاء الله، مش هنطول قوي، لأن المسألة مهمة عشان بس نفهم العبادة. احنا كنا عرفنا العبادة من قبل بأن العبادة هي لفظة عامة أو منهج حياة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مش ذاك أنت عارف علماء العبادة؟ وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعريفا مانعا كافيا فقال هي كمال في الذل مع كمال في الحب والتعظيم. فمن تعريف العلماء العبادة نرى أو نجد أنها تنقسم إلى قسمين: عبادة باطنة وهي عبادة القلوب، وعبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. يبقى العبادة قسمان: عبادة باطنة لعبادة إيه؟ القلوب، وعبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح، عبادة الجوارح. تعالوا نتطوف كده في عجالة سريعة على بعض أنواع العبادات القلبية والعبادات عبادة الجوارح. منها نبدأ بعبادة القلب. من عبادة القلب إخوتي عبادة تسمى المحبة، عبادة المحبة. فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية 165 من سورة البقرة. تقول لي معنى كده يا عم الشيخ؟ طب ما أنا بحب زوجتي وبحب أولادي وبحب أمي وبحب أبي وبحب إخواني الموحدين، هل ده معنى شرك إن أنا صرفت نوع من المحبة لغير الله؟ نقول لك لا. احنا قلنا من أشرك بين الله وبين غيره في المحبة التي لا تكون إلا لله، يعني إيه؟ الأمر والنهي، تقديم منهج الله على منهج من سواه. هنا فقط واحد بيعبد حجر فصرف المحبة التي لا تكون إلا لله لغير الله. إنما محبة الزوجة دي محبة فطرية جبلية موجودة فيك، إن صدقت فيها وأحسنت النية بقت عبادة. ولكن يعلم إمتى تكون شركية؟ لو استجبت لزوجة على معصية الله وقدمت الزوجة في هذا الباب على ربك وقعت في الشرك. زوجة تحملك على الظلم والبعد عن منهج الله، يبقى أشركت مع الله. ليه؟ لأن المحبة مراتب، محبة الله أولا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء له بشير بن سعد يوما مع زوجته وقد عرض عليها أن يكتب حديقته لابنه النعمان، وكان له أبناء من زوجة أخرى، فقالت المرأة المؤمنة: حتى يشهد رسول الله لازم النبي يشهد. فلما ذهب بشير إلى النبي وقص عليه ما قص، قال له النبي سؤالا: أجعلت لكل ولدك مثل ما جعلت للنعمان؟ قال: لا. قال: إذن احتكم إلى غيري فإني لا أشهد على جور أبدا، أي لا أشهد على ظلم. ده ظلم. طب دي زوجة مؤمنة. لا، في بقى زوجات هي اللي تعينك على المعصية والفساد والظلم. بقول لك ايه، ما نعرفش بعد موتك اللي هيحصل. اخواتك يقلونا، امك وابوك يبهدلونا. يعني ايه؟ اكتب البيت ليا، واللي في البنكة هاتهم لولادك. فصاحبنا يريل وينسى أمر الله ويبتعد عن منهج الله ويظلم. النبي يقول: يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيحيث في وصيته فيدخل النار، أو كما قال النبي. لأن الميراث ده فرض من الله، فريضة من الله، مش لي ولا ليك. المال يقسم وفق شرع الله، مش انت اللي تعطي وتمنع وتحرم. ابدا، ما تركته انت بعد موتك ميراث، يقسم على اصحاب الفروض الذين بينهم الله في كتابه، مش انت اللي تقول ايه ادي ده وامنع ده. فانتبه لهذه الامور. اما الحب الفطري ليس من هذا الباب، حبك للام والاب ليس من هذا الباب، بس المهم حب ما يبعدكش عن منهج الله، حبك للولد ما يبعدكش عن منهج الله. احفظ ده كويس. إن من أموالكم وأولادكم فتنة، عفوا، إن من أزواجكم وأولادكم إيه؟ فتنة. فخلي بالك قوي، ممكن ولد يقودك للنار إذا غلبته على منهج الله، ممكن زوجة تقودك للنار، فانتبه لهذه الأمور. يبقى المحبة دي يا جماعة محبة عبادة قلبية، فإياك أن تشرك بين المحبة التي لا تكون إلا لله تشرك مع ربك غيره فيه، كمن عبد حجرا أو شجرا إلى آخره واتخذ الأنداد من دون الله، فدي عبادة قلبية. من العبادات القلبية أيضا عبادة اسمها التوكل، عبادة اسمها إيه؟ التوكل. إيه معنى التوكل؟ التوكل معناه صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودرء المفاسد في الدين والدنيا، مع الأخذ بجميع الأسباب المتاحة لديك دون اعتقاد فيها، إنما التعلق لا يكون إلا بمن يملك الأسباب هو الله. ده معنى التوكل. توكل صدق اعتماد القلب في إيه؟ في جلب المنافع، الإنسان محتاج المصلحة لنفسه والمنفعة، ودرء المفاسد تبعد المضر عنك، مع الأخذ بجميع الأسباب، لأنك لو تركت الأسباب بقى تواكل مش توكل. اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب الأول، ماشي كده؟ طيب، مع الأخذ بجميع الأسباب المتاحة لديك دون اعتقاد فيها. الله، إما الاعتقاد يكون في مين؟ في الله. اوعى تتوكل على السبب وإلا وقعت في الشرك، وقعت في إيه؟ في الشرك الأصغر. انتبه، فاجعل تعلق القلب بالرب جل وعلا الذي يملك الأسباب، فالذي خلق السبب هو الله، والذي خلق المسبب هو الله، والذي يجمع بين السبب والمسبب هو من؟ الله عز وجل. ولذا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما لكش وكلوا من مشيكم أو من أسبابكم، لا، لأن السبب ممكن يتعطل. السبب يتعطل، أيوة يا سيدي، إزاي؟ أنت موظف في شركة معروف، فجأة فلست قفلت، اقعد في البيت، قامت مع حرب اتدمرت، اقعد في البيت، قايم أنت الصبح تروح الشغل، شوية برد نام، مش هتروح النهاردة، إلى آخره. فالسبب لا يملكه إلا الله عز وجل، فدايما تتعلق بربك عز وجل. ولذلك قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، المائدة الآية 23. والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. وذلك بنسمع كثيرا بعض الناس في اللفظات الشركية بقى، له مصلحة عند فلان يقول له أنا توكلت عليك، ده شرك بالله تعالى. التوكل لا يكون إلا على من؟ على الله. فنخلي بالنا من اللفظات، انا اعتمدت عليك، انت بقى اللي هتخلص الموضوع ده، ها، مع نفس الصيغه بس باسلوب اخر. لا لا خلاص اطمئن، فلان خلاص، وكان خلاص فلان ده انتهت العمليه، ونسي ان في ايه؟ الله اللي بيملك الاسباب والمسببات. خلي بالك قوي، حتى مجرد ارتياح القلب، بس ما دام خلاص اطمئن اطمئن، فانت لا تطمئن مع ربك. هكذا امر غريب فعلا لبعض الناس، لا لا خلاص بقى، ما دام خلاص انتهت، يعني ما دام فلان ده اتدخل خلاص انتهت. انتهت يا عبد الله، احسن التوكل على الله، قل اسال الله تعالى ان يجعله سببا لذلك، مش هو اللي بيعمل، ولا انا ولا انت، الله عز وجل، فلازم تحسن التوكل عليه، ماشي؟ ده حتى في مقام الاعمال بعض الناس بيعتقد إنه لو له في هذا المكان يخرب، وهذا شرك، نسي أن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. فننتبه لهذه الأمور. خلي بالنا أن حياتنا حاجات كثير في حياة المسلم، نسأل الله السلامة، واضح؟ فانتبهوا لهذه الحقائق، الأمر بيد من؟ بيد الله من قبل ومن بعد، والله عز وجل هو الذي يسخر ويسير بأمره جل وعلا. فدايما خلي ثقتك في من؟ في الله عز وجل، واضح؟ يعني شوف الصديق ومدى إيمان الصديق في وفاة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، عشان دي برضو عايزك ما تغيبش عنك المفاهيم الإيمانية دي. انت مسلم، مات النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وشوف حال الصحابة عندما وصلهم الخبر، من شلت أركانه ومن اخرص لسانه، وعمر قام فزعا وجن جنونه وأخرج السيف من غمده وقال ما مات محمد، ومن قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه، إن محمدا ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسوف يعود. الله أكبر. وهذا عمر ومات، الصديق كان بيقضي حاجة في لأهله، فرجع شاف هذا الأمر في المسجد. يعمل إيه الصديق؟ دخل على حجرة رسول الله مباشرة، فوجد النبي مسجن في جانب الحجرة، فكشف الصديق عن وجه النبي وبكى، وقبل النبي وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. وخرج الصديق وقال على رسلك يا ابن الخطاب، استنى عمر. وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يا عمر، أو ما سمعت قول ربك للنبي إنك ميت وإنهم ميتون؟ يا عمر، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال عمر يا أبا بكر ماذا تقول، أهذه الآية في كتاب الله؟ شوف وقع المصيبة، أنست عمر آيات القرآن. فهنا درس عمل إيماني، أن الأمر بيد من؟ بيد الله. شوف عمر، شوف الصديق كيف ثبت الله الأمة بالصديق، قال لهم تعالوا تعبدوا مين؟ محمد، محمد مات. إذا كنتوا بتعبدوا محمد، محمد مات. إذا كنت بتعبدوا الله، الله حي لا يموت. فأنت أقول لنفسك إيه دايما، أنا بعمل لمين؟ بس اللي بيعمل لله مأجور، والعمل لا يتوقف على أفراد. يبقى لازم نجمع الأمة تكون في روح الفريق الواحد، العمل الجماعي، روح الفريق الواحد، الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله، ونجتمع على قلب لخدمة هذا الدين ونصرته، ده هم المسلم. فإياك إياك أن تعتقد أنه لولاك ما صار عمل، يبقى أنت مخطئ، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. النبي رب الرجال، مات النبي، الإسلام حصل إيه؟ توقف ولا انتشر؟ انتشر. ليه؟ لأن كان فيه رجال. فأنا أوصي الشباب خاصة، ما دمت تعمل لله استمر، واعلم أن الأمر بيد الله، والعمل لا يتوقف على أفراد. فهم يا ولدي؟ فهنا ثبت الله الأمة بالصديق رضي الله عنه وارضاه. عشان نفهم الحقيقة يا جماعة، إن الإسلام دين الله، والله ينصر دينه وينصر كل عامل لهذا الدين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فتوحد الله، فإذا كنا منهم نصرنا الله وأيادنا الله ومكن لنا الله. واضح؟ والعاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كل من أراد العلو في الأرض أهلكه الله، وكل من أراد الإفساد في الأرض أهلكه الله. فاحفظوا هذه الحقائق، إذا بالتوكل على الله يبقى دايما نخلص الشوائب، القلب لا يتعلق إلا بالرب جل وعلا. يبقى التوكل عبادة قلبية. من العبادات القلبية أيضا الخوف، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته، وإن لم يباشره فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله تعالى. اوعى تخاف من المخلوق، أصل ممكن يعمل وممكن يسوي، جات لك دي أشركت بالله. واضح؟ لأن الأمر بيد الله، اوعى تعتقد أن المخلوق يستطيع أن ينفع أو أن يضر إلا بأمر من؟ الله عز وجل. فلا تخشى إلا الله واثبت على الحق. قال تعالى: وإياي فارهبون. يبقى الرهبة تكون من مين؟ من الله وحده. سورة البقرة 40. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. سورة المائدة 44. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس 7 بعد المئة الأولى. الخوف، تقول لي يا عم الشيخ طيب في خوف اسمه الخوف الجبلي هل يأثم صاحبه؟ لا، خوف جبلي يعني ايه؟ حضرتك ماشي في طريق كده تلع لك كلب وهوهو عليك، بتخاف ولا حاجة سنين وتجري، انا عارفك بيخاف من الكلب فده اسمه خوف جبلي لا يأثم صاحبه، ليس من الشرك هنا. سبحان الله، واحد ماشي في طريق ضلمة فجأة حد خاف، ده جبلي لا يأثم صاحبه. نقصد بالخوف الناتج عن اعتقاد النفع والضر في المخلوق، دي مشكلة خطيرة. واضح؟ من عبادات القلب، وأختم بهذه العبادة عشان ضيق الوقت، وبعد كده يعني نجعل العبادة الظاهرة إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. من عبادات القلب عبادة تسمى الرجاء. تسمى إيه؟ الرجاء. الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال علي رضي الله تعالى عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، لا يرجون عبد إلا ربه. وفي الآية يقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون عبادة الرجاء. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث، أي قبل موت النبي بثلاث أيام أو بثلاث ليالي، يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يحسن الظن بربه. فأنا عايزك أخي كمسلم أن تحقق هذه العبادة في شأنك كله. اعلم أن الخير من عند من؟ من عند الله، فرجوه جل وعلا، وأن الفضل بيده جل وعلا فرجوه، وأن الكرم من عندي فرجوه جل وعلا. وفي الصحيح أيضا عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. شوف ظنك بالله إيه بقى. فالرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله عز وجل والدار الآخرة، ويطيب لها السير. طول ما عندك الرجاء السبيل إلى الله سهلة يسيرة طيبة حتى وإن كانت بها العقبات، لأن أمر المؤمن عجب، في السراء يشكر وفي الضراء إيه؟ يصبر، ومدام عنده الرجاء يطيب له السبيل حتى وإن كسرت عقباته. وقيل هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه، وقيل هو الثقة بجود الرب تبارك وتعالى. والفرق بينه وبين التمني، في حاجة اسمها تمني، حاجة اسمها رجاء. الفرق بين التمني والرجاء إن التمني يكون مع الكسل، زي صاحبنا اللي حكينا لكم قصته، كان يحكي لنا قصة كده، رجل جاب بلاص عسل، بلاص ايه؟ عسل، قدر يعني، قدر فيه عسل، فعمال يحلم بقى، وقت كده جنب بلاص العسل، يقول ايه؟ هروح بكرة السوق، هبيع البلاص بتاع العسل ده، وهكسب أموال كتيرة قوي، أروح بقى أشتري بقرة، البقرة تحلب وتولد، وبعد كده اشتري بقرة كمان وتحلب وتولد، بعد كده اشتري بعير، اشتري ناقة، قاعد بقى عمال يحلم هو جنب البلاط. وبعدين لما بدأ يحلم قال: يا ده انا هبقى غني قوي، وراح رافض برجليه راح كسر البلاط، ولا باع ولا اشترى. هذا التمني، ولذلك ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وفر في القلب وصدقه العمل. ما تقعدش تحلم، اشتغل على أرض الواقع، اشتغل على أرض الواقع واجتهد. يبقى التمني بيكون مع الكسل، بيكون مع ايه؟ مع الكسل، ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. ده الراجي، الراجي رحمة ربه عامل بدين الله، مش مجرد ايه الجنة وهو مقصر وهو في معصية. درجة درجة مش رجاء أبدا. لو أحسن الرجاء لأحسن العمل، لأحسن إيه العمل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. قاعد كده ما عندوش أرض أصلا، مثلا نفسي يكون عندي أرض وأزرعها، مثلا طماطم ولا أزرعها دلاع بطيخ يعني. وبعدين يا سيدي أجيب أموال كثيرة، ولا عنده أرض ولا زرع ولا بذر. ده التمني. طيب، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. واحد عنده أرض يشتغل فيها، يحط البذرة ويرعاها ويعمل منتظر إيه الثمرة يرجوها من الله عز وجل. ده الذي عنده الرجاء، إنه عنده حسن العمل. قال شاه القرماني: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. حسن الطاعة. والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله عز وجل، فهو راج لثواب الله عز وجل، اجتهد في الطاعة والعمل بدين الله ويرجو الثواب، منتظر الجنة، يتمنى أن يدخل الجنة بعد عمل. طيب ده اسمه رجاء. طيب الثاني بقى: رجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها، فهو راجل لمغفرة الله عز وجل وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. هذان النوعان المحمودان، واحد طائع يجتهد ويرجو الثواب من الله تعالى، واحد تاني كان مقصر تاب وأناب واستغفر واجتهد ويرجو رحمة ربه. النوع الثالث بقى، خلي بالك كده، الثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة ربه بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. زي اللي قاعد على المقهى في الفساد قدام منه الدخان والشيشة وربك غفور رحيم ليك انت يا فاجر، غفور رحيم لمين؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هل استغفرت وبعدت عن المعصية؟ أبدا. يبقى ده تمني، ده غرور. واضح؟ بهذا القدر إخوتاه أكتفي في هذه الليلة، فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.